بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا حال إهمال النتيجة أو تعيينها بناء على القول بالحكومة. يقع الكلام بناء على القول بالكشف، لكن في المقام من باب الاستطراد المفيد نشير إلى مطلب في غاية الأهمية، حاصله أن الإشكال والاعتراض والمحاكمة والنقد لأي كلام يرحمه الله يتوقف على فهمه، وكثيرا ما يحصل الإشكال والنقد وينشأ من عدم فهم الكلام، وهذه الحقيقة ظاهرة في المقام. والفهم كثيرا ما يتوقف على النظر إلى الأطراف الدخيلة في الموضوع، وكمثال على ذلك في بحثنا، صاحب الكفاية رحمة الله عليه في باب حجية القطع ذكر أن العلم الإجمالي حجة ومنجز على نحو الاقتضاء للعلية، فتنجزه يتوقف على عدم ترخيص الشارع في أطرافه. مش هذا معنى مسلك الاقتضاء؟ وفصل هناك بين نوعين من الأحكام، إذ طارة يكون الحكم الإلزامي المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، وأخرى لا يكون. فإن كان الأول المعبر عنه في بعض كلماته بالفعلي الحتمي، فيستحيل حينئذ أن يرد الترخيص في الأطراف، لأن الترخيص الفعلي في الأطراف يتنافى مع الإلزام الفعلي المعلوم بالإجمال. واضح هذا الكلام؟ أما لو كان الحكم الإلزامي المعلوم بالإجمال لم يصل إلى مرحلة الفعلية الحتمية، والمعبر عنه بالفعلي التعليقي، فلا مانع من ورود الترخيص في الأطراف لعدم التنافي بين الترخيص الفعلي والإلزام التعليقي. ملتفت جيدا؟ كما هو الحال في كل الأحكام الواقعية التي على خلافها أحكام ظاهرية. كيف جمع بين الحكم الواقعي والظاهري؟ هذا الكلام منه هناك في مبحث القطع واجه مشكلة وإشكالا من قبل المحققين. نقول في تقريبه أنه لو علمنا إجمالا مثلا بوجوب الاجتناب عن أحد الإناءين، عندنا علم إجمالي يجب علينا أن نجتنب عن أحد الإناءين، فلو صادف وعلمنا الإناء النجس بعينه فنسأل هل يصبح وجوب الاجتناب حتميا أم يبقى على الاحتمال الحتمية والتعليقية؟ لا مجال إلا للالتزام بحتميته، لأن العلم الإجمالي علة تامة، عفوا، لأن العلم التفصيلي علة تامة للتنجيس، أليس كذلك؟ يعني الآن أعلم أحد الإناءين نجس، وهذا العلم الإجمالي محتمل أن يكون معلوم بالإجمال فعلي حتمي ومحتمل أن يكون فعلي تعليقي. طيب لو صادف علمت النجس ماذا يصبح؟ فعلي حتمي أو فعلي تعليقي؟ حتمي حتما. فإذا صار فعليا حتميا نتساءل لماذا لم يصل المعلوم بالإجمال إلى مرحلة الفعلية الحتمية؟ فلا يخلو إما لأجل تعليق الفعلية الحتمية على الوصول، والعلم الإجمالي ليس وصولا، وإما لأجل تعليقها على الوصول التفصيلي. وإما لسبب لا نعرفه. والأول باطل بالوجدان وخلاف مبنى صاحب الكفاية، لأن العلم الإجمالي إن لم يكن وصولا فهو جهل، وصاحب الكفاية لا يلتزم بذلك. وأما أن الاحتمال الثاني باطل لأننا نتساءل عن سبب التعليق على الوصول التفصيلي دون مطلق الوصول، فإما أن يكون لنقص في الوصول الإجمالي، وإما لوجود الشك في أطرافه، وإما لسبب ثالث لا نعلمه. والأول باطل لأن العلم الإجمالي انكشاف تام لا نقص فيه، والشك في الأطراف لا يمكن أن يكون سببا، لأن مرجع ذلك إلى التعليق على العلم التفصيلي وهو أول الكلام. وإن كان السبب مجهولا لدينا فكيف نعرف أن في موارد العلم الإجمالي وصل الحكم إلى مرحلة الحتم أم لم يصل؟ وعليه فما ذكره صاحب الكفاية مجرد فرض لا واقع له. هذا كان إشكال البعض على صاحب الكفاية. هناك هذا الإشكال قبولا وردا يتوقف على فهم كلام صاحب الكفاية، وفهم كلامه هناك مرتبط بكلامه هنا في محل بحثنا، حيث صرح هنا بأن التكليف المعلوم بالإجمال على نحوين: إما أن يكون مما يعلم اهتمام الشارع به، وإما أن لا يكون. فالأول كما في الدماء والفروج، والثاني كما في غيرها، وبالتالي لا موقع لكل التشقيقات التي ذكرت هناك، بل السبب في عدم وصول المعلوم بالإجمال إلى الفعلية الحتمية ليس قصور العلم ولا وجود الشك في أطرافه، ولا لسبب مجهول، بل لكون المعلوم بالإجمال مما لا يهتم به الشارع على كل حال. واضح الكلام؟ فكل هذه الإشكالات وأنه مجرد كلام فرضي، لا، الإنسان يحرز من لحن خطاب الشارع أن بعض أنواع أحكامه كما في الدماء الشارع يهتم بها، وبعض أنواع أحكامه وإن كانت واجبة أو محرمة لكن ليست بهذه المثابة من الاهتمام. التفتنا؟ ليست بهذه المثابة من الاهتمام بحيث يجب أن يتدخل في رفع الإجمال أو إيجاب الاحتياط، بينما بعض الأنواع من الأحكام كما مثلت يوم أمس، لو علمنا بوجود ماذا؟ مؤمن، ألم بالعكس نمثل؟ لو علمنا بوجوب مؤمن يجب أن يحفظ دمه، واشتبه علينا بين رجلين، فبما أن هذا من سنخ الأحكام الذي نحرز اهتمام الشارع بها، فليس لنا أن نجري الأصول في تمام الأطراف، فهذا يعني أن الحكم الإلزامي وصل إلى مرحلة الإرادة الحتمية حتى مع هذا التردد بين الشخصين. فلو أجرينا الأصل العملي في الطرفين هذا يتنافى الإرادة الحتمية للمولى، فلا يجري الأصل العملي. أما لو كان لا من قبيل طهارة ونجاسة، صح أنه يحرم لكن لم يصل إلى هذا الحد من بالنتيجة الأهمية وعدم الأهمية نستكشفها من أين؟ من الملاك، نستكشفها من الخطاب، لكن هي راجعة إلى أي شيء؟ إلى الملاك. هذا فيه ملاك، لأن مثلا لنفترض أن الحد الأدنى للإيجاب هو 50 درجة، طيب إذا واحد فيه 500 درجة مش مثل اللي فيه 50 درجة، كلاهما واجب كلاهما حرام، لكن يختلف، هذا يصل إلى حد الإرادة الحتمية الذي لا يرضى المولى بتفويته حتى مع التردد، وهذا لا يصل. فإذا ممكن القضية ليست مجرد فرض يمكن أن نستكشفها في الخارج، لذا أنه كما في بعض التقريرات أصلي هكذا يعلقون على العلم الإجمالي لصاحب الكفاية، أن صاحب الكفاية ليس له رأي في العلم الإجمالي، مجرد فرضية في الهواء فرضها، أنه إن كان كذا فتجري الأصول وإن لم يكن كذا فلا تجري الأصول. أما هذا مجرد فرض، كيف نعرف؟ هل تعرف ذلك لأنه علم إجمالي قاصر؟ هذا خلاف الفرض. ثم بدأوا بذكر هذه التشقيقات، لا، نعرفها مما تقدم. اللي أريد أن ألفت النظر إليه ما يعبر عنه بأصالة التقدم الفهم على النقد، لابد أن تفهم قبل ماذا؟ أن تنقد. وفي كثير من الأحيان يتوقف الفهم على النظر إلى أطراف وكل ما هو دخيل في القضية. التفتنا؟ كل ما هو دخيل في القضية. ولذا دائما أكرر أنه لا نستطيع أن نفهم الكفاية إلا إذا كانت الكفاية في يد أحدنا كالقصعة في يد عزرائيل. كيف القصعة في يد عزرائيل يعرف كل شيء فيها؟ لابد حتى تفهم كلام صاحب الكفاية أن تكون هذه الكفاية صارت صغيرة بحيث تنظر إلى الجميع بنظرة واحدة. يعني المقصود الواضح مقصودي أن تستحضر جميع المطالب الدخيلة في المطلب في آن واحد لكي تعرف أنه يرد الإشكال أو لا يرد الإشكال على صاحب الكفاية. وهذا معنى مقولة الكفاية يفسر بعضها بعضا، وإن كان بعض أعاظم الدرس لا يقبلونه. نعم. كثير من الإشكالات، شوف مثلا عند القدماء، تعرفون عند القدماء والتعبيرات الرائجة في الفقه والأصول ليست على وفق ما درسنا في المنطق، أن يأتي المستدل يذكر لك صغرى كبرى نتيجة ويطبق لك بالتفصيل. غالب الأقيسة المستعملة في الفقه والأصول من قبيل الأقيسة المضمرة، يعني ماذا؟ محذوف فيها بعض المقدمات، مرة تحذف الكبرى، مرة تحذف الصغرى، مرة تحذف كليهما ويذكر اللازم لهما. فلابد أنت حتى تفهم المطلب أن ترجع الشيء إلى أصلك. كمثال على ذلك، بتلاحظ أنه مقدس الأردبيلي في بحث شرطية طهارة المولد في المجتهد والقاضي، واحد من الأدلة ليستدل بها يقول لأن ولد الزنا مما تنفر منه الطباع. هذا الدليل ما هو؟ مباشرة نأتي نناقش، طب افهم هذا الدليل ما هو؟ إن هذا مما تنفر به الطباع، هل هو كبرى صغرى؟ هل هو قياس اقتراني؟ هل هو قياس استثنائي؟ ما هو هذا الدليل؟ هل هو استقراء؟ إذا لم تعرف نوع هذا الدليل كيف تأتي وتناقش في هذا الدليل؟ فالأصل الأول في نقد كل كلام أن نفهم هذا الكلام. نرجع إلى أصل البحث. بعد انتهاء الكلام بناء على الحكومة يقع الكلام فيما لو كانت مقدمات الانسداد تكشف عن وجود حكم شرعي تعلق بالظنون في زمن الانسداد. وبناء على الكشف يوجد احتمالات ثلاثة تختلف النتيجة على وفقها، من القول بالإهمال أو القول بالتعيين. الاحتمال الأول أن تكون مقدمات الانسداد منتجة لكون الشارع قد نصب لنا الطريق الذي وصل إلينا، فكل طريق وصل إلينا فهو منصوب من قبل الشارع. ف
فالجعل الشرعي والنصب الشرعي تعلق بأي شيء؟ بالطريق الواصل، طبعا بشرط أن لا يكون، بشرط أن لا يكون مما أحرز نهي الشارع عنه. واضح هذا الكلام؟ هذا طبعا موجود ضمنا في كل هذا المباحث، حتى بناء على الحكومة موجود ضمنا طبعا أن نحرق، لأنه يكون بالنسبة لهذا الطريق، ليش؟ بالنسبة لهذا الطريق يكون عندنا انفتاح، لكن غاية الأمر ليس انفتاح بطريقيته، بل انفتاح بنفي طريقيته. إذا كان عندنا دليل قطعي على حرمة القياس، فيكون بالنسبة للقياس عندنا انفتاح، فلا تتم فيه مقدمات الانسداد. يعني لا يتوهم متوهم أن هذا يتم بناء على الكشف ولا يتم بناء على الحكومة، لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، بل هذا خروج تخصصي، لأنه إذا قامت الروايات المتواترة على نفي حجية القياس، فبلحاظ القياس لا يكون عندنا انسداد، يكون عندنا انفتاح، والعقل يحكم وين؟ في مورد الانسداد. فهذا ليس تخصيصا لحكم العقل، فلا يلتبس الأمر عليك أنه نفصل بين الحكومة وبين الكشف. ففي الحكومة نقول بحجية الظن القياسي، طبعا سوف يأتي هناك حديث مفصل عن هذا الأمر. هذا هو الاحتمال الأول. بناء على هذا الاحتمال، طارة نتكلم بلحاظ الأسباب، وأخرى نتكلم بلحاظ الموارد، وثالثة بلحاظ المرتبة. أما بناء على الأسباب فالنتيجة لا تكون مهملة، بل تكون مقدمات الانسداد كاشفة عن حجية ونصب كل طريق واصل. واضح بناء على هذا الوجه الأول. ليش؟ لأنه ما يستكشف من مقدمات الانسداد أن ما نصبه الشارع هو الطريق الواصل، فكل طريق واصل مهما كان سبب الظن، كل ظن واصل مهما كان سبب الظن به، لابد أن يكون حجة. وعليه فالنتيجة هي التعيين، والتعيين يقصد منه في المقام والإطلاق. لكن هذا الأمر مشروط بعدم وجود قدر متيقن بينها، بين الطرق الواصلة. فلو فرضنا ما وصل إلينا في زمن الانسداد هو طرق ثمانية، وكان القدر المتيقن من بينها أربعة، وكان هذا القدر المتيقن وافيا بمعظم الشريعة لا يستكشف من مقدمات الانسداد حينئذ حجية ونصب الشارع لجميع الطرق الثمانية، لأن المتيقن بحسب الفرض كان وافيا بمعظم الشريعة. هذا كله بلحاظ الأسباب، أما بلحاظ الموارد وهي المسائل المستكشفة بالطرق، يرى الماتن رحمة الله عليه أن النتيجة أيضا في الموارد تكون هي التعيين، والتعيين على وجه الإطلاق. والدليل على ذلك أن الشارع المقدس لو لم يحكم بحجية الطرق الواصلة في جميع الموارد فهذا يعني أن بعض الموارد والمسائل سوف تبقى بلا طريق واصل وهو خلف. لنفترض الآن الطرق الواصلة بنينا على أنها أربعة، طيب هذه نأتي نفصل فيها بين المسائل، نقول في مسائل لنفترض هكذا كمثال، عندنا ألف مسألة، صنفنا هذه المسائل إلى أعراض ودماء وعبادات وأموال، فنقول هذه الطرق الواصلة نعمل فيها في الأعراض والدماء والعبادات ولا نعمل في الأموال، ماذا يعني هذا؟ أن هناك بعض المسائل الشارع لم ينصب فيها الطريق الواصل، وهذا خلاف فرض الوجه الأول. واضح الكلام؟ الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وصل إلى نفس النتيجة التي توصل إليها المصنف، وهي القول بالتعيين على وجه الإطلاق، لكن بدليل آخر غير الخلف، وهو دعوى الإجماع على التعميم، إن الذين يقولون بدليل الانسداد يقولون بالحجية في جميع المسائل ولا يفصلون بين مسألة وأخرى. شوف النتيجة، إذن نتيجة واحدة لكن الدليل مختلف، الأخون دليل الخلف، الشيخ دليل الإجماع. يناقش المصنف هذا الدليل بما حاصله، بأن هذا الدليل مشكل صغروي، مشكل صغرويا
لأن بحث الانسداد لم يكن معنونا في كلمات القدماء، فمن أين تعرف رأيهم لكي تدعي الإجماع؟ مثلا لم تكن معنونة، بدأت بحث دليل الانسداد عنوين متى؟ عند المتأخرين. فكيف تعرف أنه رأيهم أن رأيهم هكذا؟ إذن هذا الدليل تمسك بالإجماع في مسألة مستحدثة غير ممكن. هذا مثل واحد الآن مثلا يقول الاستنساخ حرام بالإجماع، هذا استنساخ مسألة مستحدثة، فمن أين عرفت آراء الفقهاء فيها؟ لأن الإجماع الحجة أي إجماع؟ إجماع المتقدمين لا إجماع المتأخرين، وهذه المسألة لم تكن معنونة. أما بلحاظ المرتبة فيرى الماتن رحمة الله عليه أن النتيجة تكون مهملة خلافا للأسباب والموارد، وذلك لأن الظنون الواصلة إذا اختلفت قوة وضعفا وكان القدر المتيقن منها هو القوي وكان وافيا بمعظم الشريعة، فيقتصر عليه لفرض وفائه بالمعظم، والنادر المتبقي لا تتم فيه مقدمات الانسداد، فلا بد حينئذ من الاقتصار على القدر المتيقن.
التعبير القدر متيقن يعني بهذا النتيجة؟
نعم، أنه ليش عبر بالإهمال ما عبر بالتعيين على وجه التقييد؟ التفتنا هذا، نقرأ العبارة. يقول: وأما على تقرير الكشف فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق، يعني يصح أن نقول هي، لكن الأفضل أن نقول هو. ليش؟ مراعاة للخبر الأولى، مراعاة جانب الخبر. فلو قيل بكون النتيجة هو نصبة، ليش نصبة؟ لأن خبر ماذا؟ كون. طبعا يجوز أن نقول هو نصب، هذا يختلف بأن ضمير الفصل هل له محل من الإعراب أو ليس له محل من الإعراب. المهم هو نصب الطريق الواصل بنفسه، فلا إهمال فيها أيضا، يعني كما لم يكن هناك إهمال بحسب الحكومة لا إهمال هنا بحسب الكشف في مسألة الأسباب، بل يستكشف حينئذ أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن، وإلا فلا مجال لاستكشاف حجية غير المتيقن. طبعا هذا إذا كان في متيقن هناك سوف يعبر عنه بالإهمال، هنا لم يعبر بشيء بل يفهم منه أيضا الإهمال، لأنه قال النتيجة لا تكون مهملة بل الجميع حجة إذا لم يكن هناك قدر متيقن، أما لو كان فمعنى ذلك أن النتيجة لا تكون معينة بل تكون مهملة. ليش؟ لأن الحجة هو عنوان، أما لا يعين لك مصادق هذا العنوان أيه هو القدر المتيقن. فلذا قد يختلف القدر المتيقن باختلاف المجتهدين. ولا بحسب الموارد بل يحكم بحجيته في جميعها، وإلا لو كان بعض الموارد بعض المسائل الظنون حجة فيها وفي البعض الآخر، فهذا يعني أنه لا يوجد طريق نصبه الشارع في كل الموارد، وهذا خلف. وإلا لازم عدم وصول الحجة ولو لأجل التردد في مواردها كما لا يخفى. طيب الشيخ الأنصاري استدل بدليل آخر على التعميم، يقول ودعوى الإجماع على التعميم بحسب الموارد في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا. وأما بحسب المرتبة ففيها إهمال لأجل احتمال حجية خصوص الإطمئناني منه إذا كان وافيا، فلا بد من الاقتصار عليه، ولو قيل هذا الوجه الثاني سوف يأتي إن شاء الله.